الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. إن شاء الله في تكملة موضوع خصائص منهج الله سبحانه وتعالى وخصائص الرسالة الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها لنا كرحمة منه ببني آدم، ورحمة لأنها ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا فيها ما يجب أن نعتقده وما يجب أن نؤمن به وما يجب أن نفعله وما هو حلال وما هو حرام، وحدد لنا هذه حدد لنا كل السلوكيات اللي هي تؤدي لتطوير شخصيتنا وتخلينا إن شاء الله نكون من المرضين عنهم بإذن الله في الحياة الدنيا والآخرة. ففي تكملة الخصائص ديت عايزين برضو نعرف إن الدين الإسلامي أو حالة التسليم لله، حالة قبول المنهج والتسليم لله سبحانه وتعالى بالإرادة واتباع المنهج، هو الأساس الوحيد، ما لهش بديل تاني، هو الأساس الوحيد للعلاقة مع الله والأساس الوحيد لقبول الله أو رفضه. أحيانا بيكون فيه أكتر من بديل لأداء عمل معين أو لوصول لهدف معين، ممكن تصل لبيت حد بطريق أكتر من طريق، ممكن تصل لتحقيق هدف بأكتر من طريق، وممكن كل هذه الحاجات تكون بدائل لبعضها البعض، ولكن الله سبحانه وتعالى حددها بمنتهى الوضوح ان مفيش بدائل، هو منهج واحد، وهذا المنهج يا اما انك تقبله وتتبعه وتبذل اقصى ما في وسعك علشان تطبق احكامه فتحصل على نتائجه وتفلح، يا اما ان انت هترفضه أو أنك أنت هتقبله ولكن لا تنفذ ما فيه، وفي الحالة دي في الحالة الأولانية قد يؤدي ذلك إلى الكفر ويؤدي إلى الشرك، وقد يؤدي إذا قبلت ولم تنفذ قد يؤدي إلى المعاصي وبأنواع مختلفة وأنواع كتير، وإن شاء الله هيكون لها أوقات أخرى للحديث عن هذا الموضوع. ولكن اللي لازم تعرفه أنه المنهج هو منهج واحد، واللي بيقبله ربنا هو هذا المنهج. ربنا حددها لنا في سورة آل عمران وقال لنا إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى ما فيش حاجة اسمها البدائل. بدائل في بعض الناس أو بعض الآراء اللي بيقولك والله كل واحد يعبد الله زي ما هو، لا، ما هو لو الإنسان قادر على أنه يعبد الله لوحده ما كانش ربنا أنزل المنهج. وزي ما أنا قلت في حلقة في تسجيلات سابقة أن في أسئلة معينة إلى هذه اللحظة برغم ما وصلت إليه الإنسانية لا يستطيع الإنسان مفردا أنه يجيب عليها، زي من هو الله، كيف تحديد العلاقة معه، إيه هي حقوق الله، كيفية القواعد الأساسية للاتصال بالله تبارك وتعالى، كيف يقيم الله، أو بمعنى أصح ما ذكر الله في علوم التوحيد. كل هذه الموضوعات ما زالت لغز لا يمكن حله. إيه هو الخلق الكريم، إيه هي الحقوق والواجبات، إيه هو الحلال والحرام، محدش لم يجب عليها، وكل واحد بيمشي فيها بأراءه وبيمشي فيها بمنهجه وفق لمصلحته، ولم يصلوا فيها إلى النور اللي ربنا والهداية اللي ربنا تبارك وتعالى أرسلها في هذا المنهج. وعلشان كده ربنا بيقول لنا إن هذا المنهج هو المنهج الوحيد اللي مقبول، المنهج الوحيد اللي يخلي الله تبارك وتعالى تطبيقه يقبل أعمالك ويقبلك أنت إن شاء الله من الصالحين. اللهم أمين أجمعين لنا جميعا يا رب العالمين. حاجة أساسية وللأسف إنها بتغيب عن معظمنا، إن الدين الإسلامي أو المنهج الله تبارك وتعالى لا يورث. مسؤولية الإيمان والعمل الصالح بالمنهج الإسلامي مسؤولية فردية بحتة، واجبة على كل بالغ عاقل. يبقى ما نقدرش نكون مسلمين عشان أبائنا مسلمين. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن فكرة اتباع الآباء لمجرد اتباع الاتباع الأعمى للعادات والتقاليد، وربنا تبارك وتعالى قال لنا إن المسؤولية هنا مسؤولية فردية. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر بيقول لنا إيه؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. وفي سورة فصلت ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا إيه؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والآيات كتير في سورة الأنعام، قد جاءكم من ربكم بصائر، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. يبقى لازم نفهم هنا إن مسؤولية الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومسؤولية العمل بمنهج الله مسؤولية فردية. يبقى مبدأ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يفقهون. يبقى فكرة الوراثة مرفوضة شكلا وموضوعا. كل إنسان، كل نفس بما كسبت رهينة. كل واحد لازم يبص لنفسه. وفي حالات معينة، في 4 حالات معينة لازم نفوق لها، 4 حالات معينة. ايه هم الـ4 دول؟ ساعة ما بتكون في الألم بتكون لوحدك، ولو حولك كل أهل الأرض انت الوحيد اللي بتحس بالألم. وإن انت في سكرة الموت، ولو حولك كل أهل الطب أنت لوحدك، وساعة دخول قبرك هتكون برضو لوحدك، وساعة ما تقابل رب العزة هتكون برضو لوحدك. يبقى الـ4 حالات دول يخليك تعرف بالظبط، ما دمت هتكون وحدك وانت في الألم، وانت هتكون وحدك وانت بتموت، وهتكون وحدك في قبرك، وهتكون وحدك يوم ما تقابل ربك، فأحسن لك ما تعصاش ربك عشان ترضي حد. لأنك وانت في الألم ما فيش حد حاسس بيك ولا يقدر يرفع عنك الهم والغم والألم إلا الله تبارك وتعالى. بخلي ده في ذهنك. وانت بتموت، ولما بتيجي بيتاخد بأمر الله سبحانه وتعالى، ومفيش حد يقدر لا يقدمك ثانية ولا يأخرك ثانية، والأمر بيبقى جاي من رب العباد تبارك وتعالى، وبيبقى ربنا سبحانه وتعالى معاك، لأن ده أمر الله تبارك وتعالى. وانت في قبرك حكم الله سبحانه وتعالى بيكون معاك. إن كنت من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم أجمعين يا رب العالمين، والعياذ بالله من أهل الشقاء ملناش دعوة بيهم إن شاء الله. بتكون ربنا سبحانه وتعالى من رحمته إنه بيجعل عملك لك ونيس حتى تلقاه، ويوم ما تلقى الله تبارك وتعالى بتكون لوحدك، وبيكون في حضرة الله تبارك وتعالى لوحدك. فعلشان انت تحضر نفسك للقاء ده من دلوقتي لازم تتصرف لوحدك، ولازم تتعلم انك تعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى لوحده، ولو وقف الكون كله ضدك، والكون عمره ما هيقف ضدك، لان كل الكون في حالة تسليم لله تبارك وتعالى. ولكن لا تأخذك في الله لومة لائم. ودي من الصفات اللي ربنا تبارك وتعالى وصفها لأهل الخير وأهل التقوى وأهل الصلاح، إنهم يفعلوا ما يعني يبقى عارف هو بيعمل إيه. هو ما بيعملش الشيء لأنه هو ورثه، ما بيعملش الشيء لأنه هو عادة، لأنه هو تقليد، لأنه هو طقوس، لأنه هو شعائر، أبدا. بيعمله لأنه هو بيبني علاقته مع الله تبارك وتعالى. فلابد إن احنا نعرف إن دين الإسلام هو مسؤولية شخصية، لابد إنك تعرف إنها مسؤولية خاصة، مسؤولية شخصية. أيضا تضمنت الرسالة حق الإنسان البالغ العاقل في قبول أو رفض منهج الرسالة، مع أنه يتحمل النتائج ونتائج اختياره. ليه؟ لأن ربنا تبارك وتعالى جعل المنهج لمصلحتك. ربنا سبحانه وتعالى لو شاء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ما فيش حد مش هيؤمن لو شاء الله. ولكن ربنا تبارك وتعالى عايزك تجيله بإرادتك، عايزك تتبع منهجه لأنك بتحبه، عايزك تتبع المنهج اللي حطهولك علشان انت واثق في ان رضا الله سبحانه وتعالى في اتباع هذا المنهج. فربنا ما بيجبركش عليه، فربنا سبحانه وتعالى ضمن لك حق الاختيار، وقال لك لو اخترت هيكون النتيجة كذا، ولو انت رفضت ايضا هتكون النتيجة كذا. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. اللهم اجعلنا من اهل الرحمات يا رب العالمين. يبقى لا اكراه في الدين، يبقى هنا لازم ربنا يريدك انك تأتي اليه بارادتك، تأتي اليه بخطرك، تأتي اليه لانك بتحبه، لانك عايز ترضيه، عايز ان شاء الله تكون من اهل رحماته. ايضا لازم نعرف ان المنهج اللي ربنا بعته لنا هو منهج مش بس للحياة الدنيا، ولكن زي ما ذكرت هو الخطوات او التعليمات لاعداد نفسك للقاء الله. ولكن هذا المنهج اللي بيعدك للقاء الله لا يعطيك اي امتيازات ولا يعطيك اي استثناءات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مسلم ما يحقش لك انك تعتدي على الاخرين لانهم مش مسلمين، ما يحقش لك انك تعتدي على ارواحهم، ما يحقش لك انك تعتدي على ممتلكاتهم، ما يحقش لك انك تسفه ارائهم او تسفه دينهم. لكم دينكم ولي دين، وفي قواعد للتعامل مع أهل الكتاب، وفي فقه كامل للتعامل مع أهل الكتاب وللتعامل مع غير المسلمين، وكله بيتضمن الرحمة العامة، وكله بيتضمن الخير، وكله بيتضمن رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن اللي أنا عايز أوصل له هنا نقطة معينة وتكون واضحة. إذا أنت ربنا أنعم عليك بنعمة الإسلام فكن من الشاكرين، لأنها فرصة مش امتياز، بمعنى إنها شيء تتفاخر به ولا تفعل فيه أي شيء، ولكنها فرصة. ربنا حطك في نقطة بداية كويسة قوي، استخدمها. ولكنها هذه النقطة لا تعطيك أي امتيازات ولا تفضلك عن غيرك إلا بالتقوى. خيركم عند الله أتقاكم. نشوف ربنا سبحانه وتعالى أيضا في سورة النجم بيقول لنا إيه؟ وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لازم نعرف أيضا إن الله تبارك وتعالى أكد في رسالة دين الإسلام المساواة الكاملة بين خلقه، فلا يفرق بين إنسان وآخر بناء على الجنس أو اللون أو أي معيار آخر للتمييز. كل إنسان هو خلق من خلق الله، وآية من آيات الله، وصورة من قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وفي سورة النساء يقول لنا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وبرضو ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا: خيركم عند الله أتقاكم، بصرف النظر غني فقير، رجل امرأة، وهكذا. صحيح في هناك تشريعات ربنا سبحانه وتعالى جعلها مختلفة، في تشريعات ربنا تبارك وتعالى عملها خاصة بالنساء، وفي تشريعات جعلها الله سبحانه وتعالى أيضا خاصة بالرجال، ولكن إن شاء الله كل شيء كل ده هيكون بشيء من التفصيل لما نيجي نتكلم لو ربنا أراد في موضوع المرأة، وكيف الله سبحانه وتعالى حمى حقوقها وحمى أدميتها، وكيف إنه ربنا رفعها من التراث الموروث في الآدمية، من إنها إنسان في مستوى التاني، أو إنها أضعف من الرجل، أو إنها أقل من الرجل، وربنا رفعها إلى المستوى الآدمي بحيث إن هي الاختلاف لا يعني التمييز. الاختلاف معناها ممكن المساواة في حدود الاختلاف، أو الاختلاف في حدود المساواة، بمعنى إن في مستويات معينة فيه المستوى الإنساني، وهذا في التشريع الإسلامي المستوى الإنساني لا يتواجد فيه امرأة ولا رجل. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ما فيش رجل وست هنا. في تشريعات بعد كده خاصة، التشريعات ديت مثلا بحاجات معينة، إن شاء الله هيبقى في نوع من التفصيل بإذن الله في مناسبات أخرى، ولكن المبدأ اللي لازم نؤمن بيه إن مضمون منهج الله ورسالة الله إنه يحافظ على آدمية الإنسان، وإنه يساوي الإنسان بالآخر، وإنه كلنا من آيات الله تبارك وتعالى في الخلق. الجنس هو عبارة عن وظيفة، سواء وظيفة واحد وظيفته رجل، واحدة وظيفتها امرأة. اللون آية من آيات الله في الخلق سبحانه وتعالى. الطول، القصر، التخن، الرفع، كل دي حاجات آيات من آيات الله تبارك وتعالى. وخيركم عند الله أتقاكم. المنهج زي ما قلت قبل كده هو عبارة عن الرسالة، بتتضمن زي ما قلت قبل كده، بتتضمن مبادئ العقيدة، وهي مجموعة الأفكار الأساسية اللي بيؤمن بيها، اللي ربنا تبارك وتعالى عايزنا نؤمن بيها وعايزنا نتفاعل معاها. والعبادات هي مجموعة الشعائر والأفعال اللي عرفها وفرضها الله سبحانه وتعالى على المسلم علشان يطهره بيها وينمي شخصيته بيها ويعمل صيانة لشخصيته بيها. وإن شاء الله لما نيجي الكلام عن دور العبادات في حياتنا هيبن لها دور من أخطر ما يكون ومن أجمل ما يكون إن شاء الله في خلق وتطوير وصيانة الشخصية الإسلامية. كذلك ربنا تبارك وتعالى حدد لنا مكارم الأخلاق، وعرفنا الفرق ما بين الأخلاق والآداب، وأيضا تضمن منهج الله تبارك وتعالى المعاملات اللي هي القواعد، كيف يتعامل الناس مع بعضهم، كيف يتم تحقيق العدالة، وكيف يحم ويتبادلون المصالح دون أن يجور واحد على الآخر، وكيف تتحقق العدالة، وكيف تتحقق الرحمة في كل المعاملات وكل العلاقات. وأيضا تضمن المنهج الحدود، وهي الإجراءات والأحكام اللي يجب يطبقها أولي الأمر، اللي هي في حالتنا دلوقتي في العصور اللي احنا فيها أولي الأمر قد يكون الجهة المعنية اللي هي جهة القضاء وما إلى ذلك، علشان تحمي حق الفرد وحق المجتمع من المخالفين لشرع الله، واللي بيعتدوا على حقوق الآخرين، واللي بيعتدوا على حقوق الدولة وعلى حقوق الآخرين، على حقوق الناس ككل. في حاجة أساسية أيضا، إن إحنا لازم إن شاء الله، أنا عارف إن النقطة دي بالذات عايزة محاضرات خاصة بيها، ولكن إن شاء الله في الغرض بتاعنا ده إن شاء الله يوفي بالغرض. من حق الآخر أن يفصل بين الدين والدولة، لأن الدين لم يديله المقومات والآليات اللي تمكنه من تكوين النظام، لأن طبيعة الديانة كانت مؤقتة، طبيعة لها طبيعة معينة. سيدنا موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أرسله لبني إسرائيل، فين؟ في مصر. المسيح عيسى ابن مريم أرسله ربنا سبحانه وتعالى للخرافة الضالة من بني إسرائيل، مهمة خاصة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حاجة اسمها فصل ما بين الدين والدولة، لأن الدولة بتتواجد علشان تدير شؤون الأفراد وتحمي حقوق الله، والدولة هي المفروض إنها الجهة الأساسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكوين كل العلاقات وحماية كل المصالح الداخلية والخارجية مع الآخرين داخل الدولة. فلا بد إن هذه يكون في قواعد وفي آليات معينة. ربنا تبارك وتعالى حط النظم، حط القواعد، وحط الآليات للنظام الاقتصادي، النظام السياسي، والنظام الاجتماعي، وللنظام حتى الثقافي. وكل اللي مطلوب مننا إن إحنا نستوعب هذه المقومات، ونستوعب هذه الآليات، ونستخدمها بما يتناسب مع المتغيرات اللي بتحصل في العصور المختلفة وفي الأماكن المختلفة، بما يضمن تحقيق المصلحة ودفع الضرر. لما ربنا سبحانه وتعالى بيحط نظام في العلاقات الاجتماعية، زي مثلا على سبيل المثال، لا أكثر ولا أقل، مثلا الميراث، الزواج والطلاق، حاجة يعني في كل النظم اللي حطت دي والآليات التنفيذ دي، لا تفصل دين، لا تجعل هذه الرسالة رسالة روحية، بل تجعلها رسالة حياة، بمعنى إنها دين ودولة. وزي ما احنا كلنا عارفين، إن آخر نقطة إن شاء الله أحب أتكلم عنها، إن مصادر هذه الرسالة زي ما قلت هي المصادر الأساسية. لا، أنا ما بتكلمش على مصادر التشريع، أنا بتكلم على مصادر رسالة الإسلام، هي القرآن الكريم اللي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية المشرفة الطاهرة اللي بتمثل أكمل وأفضل وأشمل تطبيق إنساني لتعاليم القرآن الكريم. باسمك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أرجو أن تكون هذه مقدمة لفهم أو تقديم عام لمدخل لدراسة وفهم رسالة الإسلام. إن كنت وفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كنت لم إذا كنت أخطأت فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي، فده قصور مني وقصور من وقد تكون من الشيطان. وأرجو في كل الحالات إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم، وإن احنا نشترك في الدعاء لبعضينا، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من المرحومين ومن المغفور لهم، ويتوب علينا إن شاء الله، وإن ربنا تبارك وتعالى يتقبل منا كل الأعمال الصالحة، وإن شاء الله وينور طريقنا بالقرآن وبسنة رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر بإذن الله في سلسلة محاضرات أخرى إن شاء الله، عما هتكون إن شاء الله بنوع من التفصيل في التوحيد، وبتكون تحت عنوان إسلام 101، أو هتكون يعني مضمون عن رسائل التوحيد بإذن الله، ما يجب أن نعرفه عن فقه التوحيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.